أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريته كما ذكره أو بتعته أو تملكته. نحن في الدرس السابق قد شرحنا هذه العبارة بشرح، فلا نعيده، ولكن عندنا شرح آخر يحتمل أن يكون هذا المراد من عبارة هذه. الشرح الآخر هو أن نقول هكذا، المراد أنه الذين قالوا بوجوب تقديم الإجاب على القبول لم يصحح تقديم القبول، والذين قالوا بعدم اشتراط هذا بل يجيزون تقديم القبول قالوا بجواز تقديم القبول بلفظ قبلته، لكن وقع الكلام في مثل اشتريته، واحتمال أن المراد وقع الخلاف بين الطائفتين بين الجماعتين أنه مثل اشتريته، لو قدم القبول لا بلفظ قبلته بلفظ اشتريته هل يمكن قبوله؟ يعني يمكن تصحيح هذا العقد أم لا يمكن تصحيح هذا العقد؟ يحتمل تصحيح هذا العقد. لماذا؟ لأنه وإن كان يدل على القبول لكن يدل على أمر آخر زائد على القبول. فلماذا تقولون أنتم أيها القائلون بعدم الجواز، كيف تقولون بأنه لا يجوز تقديم القبول؟ سلمنا أنه لا يجوز تقديم القبول بلا قبلته، أما في مثل اشتريته أو ابتعته أو تملكته هذا شلون؟ كيف لا تقبلون؟ لعل المراد هذا المعنى. وإن أضاف إليه يعني للقبول باقي الأركان، يعني في نسبة للقبول قبلته بمثل قبلته وشبهه وأنفذته أمضيته، هذا طبعا عند القائلين بعدم الجواز لا يجوز، لأنه واضح أنه متفرع على أمر لم يقع، لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع. ويشترط في المتعاقدين الكمال، هذا شروع من قبل المصنف في شروط المتعاقدين البائع والمشتري، يشترط الكمال. شنو الكمال؟ يعني بالغ عاقل رشيد، كل منهما بالغ، كل منهما عاقل، كل منهما رشيد. طيب، والرشد المقصود به أن يميز بين النفع والضرر والخير والشر، يدرك ماذا يفعل. واضح الفكرة؟ هذا مقصود بالرشد.
لذلك الرشد إلى عمر معين،
ها؟
إلى سنة.
لا لا، مو محدد، قد يكون عمره 14-15-16 سنة رشده أفضل من أبو 20. أي. والاختيار، يشترط الاختيار، يعني لا يصح بيع المكره إلا أن يرضى. طبعا ليش يصح؟ ليش يشترط الاختيار؟ فلا يصح بيع المكره، يعني الاختيار يعني لا يصح بيع المكره، لأنه يشترط الرضا في العقد، صح ولا لا؟
صح.
إذا كان يشترط الرضا في العقد كيف يصح بيع المكره؟ يقول إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه. ليش؟ لأنه المكره بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، وإنما منع عدم الرضا، فإذا زال المرء أثر العقد كعقد الفضول رجع الالتفات. يقول إحنا نشترط في العقد الرضا، صحيح، نشترط الاختيار، صحيح، معنى نشترط الاختيار يعني بيع المكره لا يصح حتى لو رضى فيما بعد، او لا بيع المكره يصح لكن اثره يتوقف على شنو؟ رضا. اي قال اذا حصل الرضا فقد ارتفع الاكراه، وبما انه ارتفع ليش؟ فيؤثر اثره، يعني بعبارة اصرح العقد موجود، والذي أجرى العقد بالغ عاقل رشيد قاصد لللف، قاصد لللف، لما قال بعته يقصد البيع ولا يقصد البيع؟ قصد لفظ البيع وقصد معنى البيع أيضا، غاية من هناك أنه لا يوجد طيب نفس، قصد اللفظ
والبيع،
اللفظ البيع ومعنى البيع المدلول، لكن لم يقصد التحقق الخارجي، لأن التحقق لأنه لم يفطر عن طيب نفس، واضح؟ ولا قصد البيع لفظا ومعنى، ها؟ فإذا كان هالشكل، إذا شو المانع؟ المانع فقط شنو؟ عدم الرضا. فإذا حصل الرضا أثر العقد أثره، لذا قال يقول إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه. ليش صححته وأنه يصح بعد الرضا؟ يعني يؤثر العقد الماضي بلحوق الرضا؟ يقول لك نعم إذا حصل الرضا. ليش؟ قال لأن العقد صدر من بالغ عقل رشيد. لذا قال لأنه يعني المكره بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ. أقول مو قاصد فقط إلى اللفظ ومعنى اللفظ. شو شي يقول دون مدلوله؟ إهنا دون مدلوله مفروض ما يقول دون مدلوله يعني معناه دون معناه. لا، الواقع أيها الشارح، أنا وجه كلامي للشارح، أيها الشارح، المكره قصد اللفظ وقصد معنى اللفظ، لأنه لو لم يقصد معنى اللفظ كان هازلا. وفرق بين الهازل والمكره، عرفت شلون؟ التفت زين، فرق بين الهازل والمكره، المكره قصد اللفظ وقصد معنى اللفظ. غاية ما هناك مو طيب ناس، ما موجود طيب ناس. أما الهازل لا، الهازل قصد اللفظ لكن معنى اللفظ لم يقصده. فمثلا شيء مثل الهازل يقول بيعتك الكتاب على وزن شنو؟ بعتك على وزن شنو؟ أكلتك، يعني هذا قصده. عرفت شو؟ هزل يقصد اللفظ لكن ما يقصد معنى اللفظ، واضح؟ أما بخلافه إذا يعني إرادة استعمالية ما موجود عنده، عرفت؟ استعمال لللفظ لكن لا استعمال في المعنى. أما بخلافه في المكره موجود إرادة استعمالية لللفظ والمعنى لكن إرادة جدية حقيقية طيب نفس ما موجود. عرفت شلون؟ إذا ها لما يقول قاصد إلى اللفظ وحتى قاصد للمعنى أيضا دون مدلوله يعني دون إرادة جدية، دون مدلوله يعني دون قصد، مو مدلوله دون معناه، لا، المعنى قاصده المكره، إنما قاصد شنه؟ إنما لم يقصد طيب النفس، ليس عن طيب نفس فقط
مجبور يعني.
وإلا إذا قصده هو الشارع قصده أنه قاصد لللفظ دون المعنى، نقول شو الفرق بينه وبين الهازل؟ حتى الهازل قاصد اللفظ دون المعنى. يلا شو تقول؟ مع أنهم فرقوا، هو فرق وفرق فرق، قال الهازل لا يصح بينما المكره يصح، ما الفرق بينهما؟ ها واضح. ولذلك التفت زين ولذلك الشارح قال ترى يا جماعة الخير أنا عندي إشكال على المصنف، شلون يفرق بين الهازل والمكره؟ إذا أنت تقول الهازل غير قاصد للمعنى، من يقول غير قاصد للمعنى؟ هو يقول قاصد للمعنى. الهازل قصد اللفظ، عرفت شلون؟ قصد اللفظ ها لكن لم يقصد المعنى. فإذا أنت يعني عبارة أخرى سيأتي من الشارح، خلنا أنا أول أطبق هذا ليش الاجتماع، لأن أنا خايف يصير إرباك في تشريح العبارة، عبارة مضغوطة جدا، أخاف أقدم وأخر عليك، أنا ما أريد أقدم وأخر على الأخوة. شوف لاحظ، يقول صححنا هذا إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه، لأنه يعني المكره بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ وقاصد للمعنى قلت لك، لا دون مدلوله يعني دون طيب نفس ها. وإلا إذا كان قاصد اللفظ دون المعنى عجل حتى الهازل قاصد اللفظ دون المعنى، واضح الفكرة؟ ليش تصححها في الهازل؟ لا تصححها في المكره ولا تصححها في الهازل. سيأتي المصنف أنه لا يصح بيع الهازل، وإنما منع من بيع المكره منع عدم الرضا، فإذا زال المنع أثر عقده أثره كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه. الفضولي قاصد لللف وقاصد للمعنى لكن شنه؟ لم يقصد التحقق الخارجي. لماذا؟ لأنه يتوقف على رضا المالك والمفروض ما موجود، فمتى حصل الرضا من المالك بالإجازة أثر العقد أثره. هنا كذلك في المكره، المانع من تأثير عقد المكره هو عدم حصول الرضا وطيب النفس منه، فإذا حصل الرضا فيما بعد أثر العقد المتقدم أثره. إذا قال يقول كعقد الفضول حيث انتفى، يعني انتفى شنه؟ انتفى القصد، يعني في أثناء الإنشاء حين الإنشاء انتفى القصد إليه إلى العقد، مو انتفى القصد إلى العقد، هو عقد انتفى القصد إليه، يعني طيب النفس آثار العقد ما تتم. يجري العقد ظاهرا لللاف ولكن لا يقصد شنو الآثار. يقول حيث انتفى القصد إليه، يعني قصده طبعا الضمير يرجع إلى العقد، لكن شرح يعني اختلف. من مالكه مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة. شوف، مع تحقق القصد إلى اللفظ يعني أن الفضولي قصد اللفظ لكن لم يقصد المعنى. أنا أقول أيها الشارح لا تعبر قصد اللفظ في الجملة يعني ولا قصد المدلول أو لم يقصد العقد، لا قصد اللفظ وقصد المعنى وقصد العقد، لكنه يتوقف على شيء وهو الرضا. هذا في الفضولي. المكره أيضا يتوقف على الرضا، خلاص أكثر من هذا. أما تقول قاصد لللفظ مو قاصد لللفظ، لا، الفضولي مثل المكره، الفضل من حيث أنه قاصد لللفظ، يعني كما أن المكره قاصد لللفظ والمعنى لكنه ليس يطيب نفس، كذلك قاصد شنه ذا هذا الفضولي قاصد لللفظ والمعنى غاية ما هناك، وبناء وقاصد للعقد وإنشاء العقد وكل شيء والتمليك كل شيء قاصد غاية ما هناك أنه يتوقف على الرضا. ولذلك هو التمثيل فيه فرق، يعني لما مثل بالفضول في الحقيقة أن الفضول يختلف. عرفت شلون؟ لأنه من يعني بعبارة أصلح، توجد إرادة استعمالية في المكره ولكن إرادة جدية لا توجد في المكره. أما بالنسبة إلى الفضولي توجد إرادة استعمالية لللفظ والمعنى في معناه، وتوجد إرادة جدية يعني قاصدا هو يبي ينشئ التمليك، غاية ما هناك أنه يتوقف هذا العقد الكامل على الرضا، رضا المالك. واضح؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. واضح الآن؟ يقول فلما لحقته إجازة المالك، لحقت العقد الفضولي، أثرت الإجازة، يعني شنو أثرت؟ يعني أثرت الإجازة في أن يكون عقد الفضولي السابق مؤثر لأثره. ولا تعتبر مقارنة القليج. واحد يشكل يقول تعال كيف تصححون عقد المكره؟ ما هي هذه؟ هو لم يقصد المعنى، المكره لم يقصد المعنى، قصد اللفظ لكن يقصد مو جاد. عرفت؟ ولما كان جاد يشترط الرضا، عرفت؟ فالرضا اللاحق لا يؤثر أثر. أصلا مو موجود عقد، لأن اشترط أن شنو قاصد لللفظ والمعنى، والمفروض أنه لم يقصد المعنى. طبعا أنا قلت لك المكره قاصد لللفظ، لكن أنا جاي أشرح على عبارة المصنف، بعدين أشكل على عبارة المصنف لأن فيه اختلال واقع. المكره يقصد اللفظ ويقصد المعنى لكن ليس عن طيب نفس. واضح الفكرة؟ أي. ولا تعتبر مقارنته الرضا للعقد للأصل، يعني الأصل عدم اشتراط مقارنة الرضا للعقد. لأن قد يجي واحد، جاي أعيد، قد يجي واحد يشكل يقول كيف تصححون عقد المكره إذ اشترط الرضا حال العقد؟ يعني مو فقط العقد هو الذي يؤثر أثره، العقد بإضافة الرضا من المالك، والمفروض أن الرضا غير موجود. أجاب المصنف، يعني المفروض أن الرضا غير موجود في حال العقد حين إنشاء الصيغة. المصنف أجاب الأصل عدم اشتراط المقارنة بين العقد والرضا، يكفي العقد، فإذا تحصل الرضا ولو بعد حين أثر العقد أثره. ولا تعتبر مقارنته، يعني مقارنة الرضا للعقد للأصل، بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي. عبارة الصبي عبارة المجنوز مسلوبة. شو يعني مسلوبة؟ شو يعني مسلوبة؟ يعني عدم اعتبار ألفاظ المجنون وألفاظ الصبي. لما نقولها عبارة الصبي عبارة المجنون مسلوبة، شو يعني مسلوبة؟ يعني لا يعتد بألفاظهما، فإذا لا يعتد بألفاظهما لم يحصل العقد، فإذا لم يحصل العقد لا معنى لأن نقول هذا المجنون قد رضي فيما بعد أو الصبي قد رضي لما بلغ. ها، اصلا عبارة مسلوبة. واضح؟ لانه هو ليش جاب العبارة ذي؟ قال بخلاف العقد المسلوب، لان قد يجي واحد يقول تعال قال اذا انت ما تشترط المقارنة الرضا للعقد اجل تصح عبارة الصبي وان لم يكن راضيا في صغره، وتصلح عبارة المجنون وان كان غير مفيق، بعدين اذا افاق ورضي يكفي عقده. قال لا 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 لا, لا. التنظير خطأ والقياس خطأ. ليش؟ هكذا يجيب الشارع، يقول لا تقيس المطلب على عبارة الصبي وعبارة المجنون، هذاني مسلوبة عبارتهما. مسلوبة يعني شنو مسلوبة؟ يعني لا تقبل عبارتهما أصلا. نعم لو كانت تقبل عبارتهما توقف تأثير هذا العقد من قبلهما على رضا اللاحق فيما بعد، لكن لا، الأصل عبارتهما مسلوبة. واضح الفكرة؟ لذا قال بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي اللاحقة ولي رضاه بعد بلوغه، رضا الصبي يعني بعد بلوغه. طيب شو اشترط بعد في العقد؟ القصد. يشترط شنو في المتعاقدين؟ القصد، يعني لابد أن هذا البائع والمشتري لابد أن يقصده إنشاء التمليك. فلو القصد، فلو أوقعه القصد، يعني شنو القصد؟ إلى العقد، إنشاء العقد، مو جاي يخبر لما يقول بعته واشتريته، والقصد فلو أوقعه، أوقع العقد، فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى العقد، وإن لحقته الإجازة. ليش؟ حتى لو لحقته الإجازة والرضا فيما بعد، قال حتى لو لحقته الإجازة، يعني حتى لو لحقت ذلك العقد المتقدم لحقته شنو؟ الإجازة والرضا فيما بعد. ليش؟ قال لعدم القصد إلى اللفظ أصلا. أقول خلنا أول شيء أكمل عبارة ما يخالف، لعدم القصد إلى اللفظ أصلا بخلاف المكره. إذا المصنف اشتبعيا
يفرق
بين المكره
والهازل،
فيصحح عقد المكره ولا يصحح
عقد الهازل.
أقول لماذا صححته؟ لماذا صححته؟ نسألك أيها المصنف، لماذا صححت عقد المكره؟ لأنه قاصد لللفظ، صح؟
نعم.
كما قلت في الفضولي سابقا في الجملة، بينما الهازل غير قاصد لللفظ. أسألك شو الفرق بين الهازل والمكره؟ بينا سابقا، قلنا أنا جاي أركز على هالمطلب يا أخي. الغافل، اكتب قبل الغافل، هو الذي لا يقصد اللفظ ولا المعنى، لا يقصد اللفظ لفظ البيع ولا معناه، ولا لفظ القبول ولا معناه، عرفت؟ النائم هذا أحد مصادق الغافل، لا يقصد اللفظ ولا معنى اللفظ. أما الهازل، لا، الهازل يقصد اللفظ ويقصد المعنى لكنه غير جاد، عرفت؟ غير جاد، يعني عنده إرادة استعمال، يستعمل اللفظ في معناه، يستعمل اللفظ في معناه، لكن مو جاد. يعني احنا ما اقول بعتك على وزن اكلتك مثلا، يعني مثلا انا هازل، شو اللي صار؟ انا قاصد بعته، قاصد بعته، لاف بعته، وقاصد حفهمك اياها، عرفت؟ لكن انا في نفسي قاصد البيع، لا مو جاد، قاصد البيع لك انت عشان تفهم المطلب، لكن انا مو جاد. اذا قصدت اللفظ وقصدت المعنى ولكن ارادة جدية ما فيه، اذا ارادة استعمالية موجودة، واضح الفكرة؟ طيب خل هذا الان نجي الى الناقش المصنف، نقول له ايها المصنف المكره، اذا كنت تقول سابقا في عبارتك ان قاصد لللفظ المكره بينما الهذا الغير قاصد، نقول له لا قاصد، ولذلك الشارع أشكل عليه، شوف ايش قال؟ قال وربما أشكل الفرق في الهازل، كيف تقول مقاصد؟ لا قاصد، يقول في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ من حيث كونه عاقلا مختارا، الهازل عاقل مختار قاصد لللفظ قاصد للمعنى، لكن ما عنده إرادة جدية. وإنما تخلف قصد مدلوله، يعني التحقق، ما يريد التحقق الخارجي، إذا عنده إرادة لللفظ والمعنى دون الإرادة الجدية، إرادة لللفظ والمعنى على نحو الاستعمال في مرتبة الاستعمال، أما في مرادة الجد والإرادة النفسانية لا. وألحق المصنف بذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا فلا يؤثر فيها الرضا المتعقب كالغافل والسكران. يقول الغافل والنايم والهازل، قلت انت شنو؟ ما يصح، كأنه مش مثل السكران الغافل. انت يا شف، انت الشارح يحكي ويا المصنف يقول له يا انك تلحق الهازل بالمكره لانه قاصد، مثل ما تدعي ان المكره قاصد الهازل قاصد، فتصحح بيع الهازل مثل ما صححت بيع
المكره
او تقول له تلحق شنو المكره بالعناوين الثلاثة، لأنه لا يوجد عنده رضا، فتلحقه بالعناوين الثلاثة: الغافل والنائم والهازل، ولا يصح. أما تقول والله ليش؟ لأن يا أخي الهازل قلت لك تعاصد، ولذلك هو ملتفت الشارح لهذا المطلب. إشكال اللي أنا إشكالته هو ذكره، واضح الفكرة، لكن أنا فصلت المطلب كثيرا وركزت على أن الهازل له قاصد. لذا قال: وهو حسن الحاق المكره بالعناوين الثلاثة مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. يعني مع تحقق الإكراه بهذا المعنى إيش قصده؟ فإن الظاهر من معناه الإكراه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه. يقول إذا كان قصدك الإكراه بمعنى أنه مسلوب المعنى، فحتى الهازل مسلوب المعنى، الحقه بالهازل، الحقه بالهازل، فإنه حتى لو قصد المكره اللفظ لكنه لم يقصد المعنى لأنه خاف على نفسه هو. فإذا أنت قاصد إلى الهازل غير قاصد للمعنى، نقول لك حتى المكره غير قاصد فألحقه بالعناوين الثلاثة: بالهازل والنائم والغافل. أو تقول لا والله الهازل قاصد لله والمعنى غير غاية، هناك ما في إرادة جدية، تلحقه بالشنه بالبكره وتصح شنه أي عقده. لذا قال، شو عيد العبارة: وربما أشكل الفرق بعيدة، وربما يشكل الفرق في الهازل من ظهوري قصده إلى اللاف من حيث كونه كون الهازل عاقل المختار، وإنما تخلف قصده مدلوله، والحق المصنف ذلك المكره على وجه يرتفع قصده أصلا فلو أثر فيها الرضا المتعقب كالغافل والسكران. في بعض عبارات المصنف الحق المكره بالعناوين الثلاثة، في بعض عبارات الحقها، قال ليش؟ قال يا أخي وين قاصد اللفظ؟ المعنى ما موجود، يعني خايف على نفسه فإذا المعنى ما موجود. طبعا نقول له المكره أيضا نرد عليك مثل ما قلنا في المكره الهازل، نقول أيها الشارح أو أيها المصنف، أيضا لو رد نوجه كلامك الذي قلته فيما بعد، وهو أنه يمكن أن نلحق المكره بالعناوين الثلاثة. ليش؟ لأنه لا يوجد عنده قصد للمعنى وإنما عنده قصد للف. نقول قف قف قف، أصل المكره دائما وأبدا عنده قصد للف والمعنى، إذا قال بعته مكره قصد للف لكن ما في إرادة جدية. عرفت الفكرة؟ أي يقول فلا يؤثر، يعني لما يقول ألحق المصنف بذلك، يعني الحق المكره وبذلك المكره، يعني بالعناوين الثلاثة على وجه يرتفع قصده أصلا فلا يؤثر فيها الرضا المتعقب، يعني كالغافل والسكران. كيف أن الغافل والسكران لما يجريان العقد ثم يحصل منهما رضا فيما بعد، هل يؤثر؟ ما يؤثر، لأنه مسلوب العبارة. كذلك شنو؟ المكره. لكن في بعض عبارات هذا الحكي قال المصنف، واضح الفكرة؟ تصورت المطلب سيدنا؟ يعني أبي أقول وألحق المصنف بذلك، يعني بالعناوين الثلاثة المكره على وجه يرتفع قصده أصلا فلا يؤثر فيها الرضا المتعقب، يعني اللاحق كالغافل والسكران. وهو حسن، يقول هذا الحاق، الحاق المصنف للمكره بالعناوين الثلاثة، يقول جميل هذا حسن إذا كان المقصود أنه يخاف على نفسه فلا يقصد المعنى، أما إذا كان يقصد اللفظ ويقصد المعنى غاية ما هناك فقط الرضا، لا لا يناسب هذا الإلحاق. يقول وهو حسن، يعني الإلحاق مع تحقق الإكراه بهذا المعنى، فإن الظاهر من معنى الإكراه حمل المكره على المكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها حكم نفسه، خايف على ماله على عرضه مع حضور عقله وتمييزه. واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا على الرضا مع وقوع الإكراه بغير حق، ومن ثم جاز بيعه في مواضع كوجه الالتواء. مطلب جديد، يقول احنا ما صححنا بيع المكره، لكن ايش قلنا؟ قال يتوقف اثاره شنو؟ موقوف على الرضا، صح؟ متى نشترط الرضا؟ احنا مو مطلقا نشترط في صحة بيع المكره الرضا، لا، نشترط احنا الرضا حتى في يعني في مقام تأثير العقد لأثره، انما نشترط الرضا اذا كان وقوع الاكراه بغير حق، اما اذا وقع الاكراه بحق لا نشترط الرضا فيصح العقد من المكره وان لم يحصل منه الرضا. ولذلك اذا وقع الاكراه بحق، مثل الحاكم الشرعي اجبر فلان ان يبيع مال ليسدد ديونه، البيع من المكره صحيح ولا صحيح؟ مع انه غير راضي، لكن يصح ولا ما يصح؟ يصح، لان هذا الاكراه بحق، وذكر سبعة موارد المصنف، احنا ذكرنا الان مورد واحد منه. لذا قال واعلم ان بيع المكره انما يقع موقوفا على الرضا، انما يقع موقوفا على الرضا مع وقوعه، وقوع الاكراه بغير حق. يعني شو بيقول؟ يبي يقول اما لو وقع الاكراه بحق فلا نشترط الرضا في صحة عقد المكره. ومن ثم يعني ومن هنا جاز بيعه، بيع المكره في يعني من دون لحوق الرضا، من دون اشتراط الرضا. ومن ثم يعني ومن هنا جاز بيعه في مواضع كثيرة، كمن ذكر المصنف سبق، كمن اجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. هذا لما يبيع يجب عليه ان يبيع ماله حتى يوفي دينه، هذا البيع وقع من المكره، عرفت شلون؟ لكن مع ذلك شنو هو؟ يصح ولا نشترط لحوق الرضا من قبل البائع. وبعد ولوفاء نفقة واجب النفقة، ونفقات هذا عطف على وفاء، يعني لوفاء دينه ووفاء نفقة واجب النفقة. اي هو يجب عليه ان يكد على عياله، ما راح كد على عياله، راحوا عياله تسلفوا، تسلفوا اقترضوا عياله وكدوا على روحهم، بعدين رجعوا تاب، نقول له يجب عليك ان تبيع مالك حتى تفي بالنفقة. وتقويم العبد على معتق نصيبه منه هذا شركة، شركة مجتمعين، أربعة شركة مثلا مشتركين في عبد كلهم يملكونه، قام واحد اعتق القسم حقه، قام واحد منهم اعتق القسم الربع حقه، ذلك بعد يجبرون على شنو؟ على بيع قسمهم عليه ويعتقه. هذا البيع يكرهه لكن يصح، واضح؟ وإن لم يلحقه حتى لو أجبروا على هذا. يقول بعد وفكه من الرق ليرث، هذا عابد، عابد اكتشف ان واحد من قرابته ميت، عرفت شلون؟ ها وطبعا العبد وما يملك لأبيه عدل لمولاه، أحسنت لمولاه، اشتبه من عندي لمولاه. فهذا الحين نبي يرث من شو اسمه، واحد من قرابته ميت، عرفت كيف يرث؟ لابد أن يعتق، يجبر مولاه ولو من بيت المال، يجبر مولاه على بيعه حتى يرث، يرث قريبه، واضح الفكرة؟ هذا بيع إجباري، بيع إكراه، ومع ذلك ما نشترط في الباع أن يكون راضيا. وبعد وإذا أسلم عبد الكافر، هذا كافر عنده عبد كافر ثم أسلم، وأسلم متى؟ وهو في حال عبوديته، يعني والحال أن الكافر يملكه ما زال يملكه. ها نقول أيها الكافر ليس لك على المؤمن من سبيل، يجب عليك أيها الكافر أن تبيع العبد الذي أسلم. فهنا لا نشترط الرضا، صح ولا لا؟ بعد أو اشتراه وسوغناه، ذي الكافر اشترى العبد المسلم، اشترى عبد مسلم، عرف؟ نقول له يجب عليك تبيعه مرة ثانية، بيعه. ليش؟ للملك ولاية على المسلم، ما جعل الله، لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في سورة النساء آية 14 لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب يقول او اشتراه وسوغناه، شلون اشتراه وسوغناه؟ لان اكو كلام هل يجوز للكافر ان يشتري العبد المسلم؟ مرة يقول اصلا ما يجوز، ومرة يقول يجوز ولكن يجب عليه ان يبيعه، واضح الان؟ يقول او اشتراه وسوغناه، يعني الكافر اشترى العبد المسلم حال كون العبد مسلما، حينئذ وسوغناه، ونقول له بعدين يجب عليك شنو؟ يجب عليك تبيعه. او اشترى المصحف وسوغناه او اشترى المصحف وسوغناه، طبعا اكتب وسوغناه، تدري ليش؟ انا ابين لك، كافر اشترى مصحفا قرآن كريم، هل يجوز له ان يتملك؟ لا يجوز له، خصوصا اذا احتملنا احتمال المعتدا به انه في هتك للقرآن، لا يجوز له. فاذا اذا كان لا يجوز له، اذا شرى المصحف الكريم طبعا مرة يشتري قصدي يعرف الحقيقة، لا يبعد ان يجوز هذا، ومرة لا بس شري، إما يريد يهتك أو يلبس شرع يبي قضية يبي يكذب على المسلمين شرع قرآن مثلا إيه يبي يصور إحنا مسلم مثلا يعني بالنتيجة هذا لا يتملك ويجب عليه شنو يجب عليه أن يبيعه لكن هذه إذا سوغنا الشرع إيه وبيع الحيوان إذا امتلك إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته هذا إنسان عنده حيوان ولا يريد يوكله ويشربه نقول له إذا ما توكله ولا تشربه ما تنفق عليه يجب عليك أن تبيعه وبعد والطعام عند المخمصة يعني يجبر البائع على بيع الطعام عند جوع الناس إنسان يعني الناس ما في معدهم خالية المخمصة ما معناته خلو المعدة من الطعام يعني الناس جواعة يجب على البائع أن يبيع طعامه ها والطعام عند المخمصة يعني واجب ويجبر البائع على بيع الطعام عند المخمصة يعني عند خلو الباطل من الطعام يشتريه خائف التلف ها يعني إذا إنسان خاف من التلف أقول له بعاني قال أنا بايعك يجب عليه بيع إيه حتى لو نغير راضي هذا بيع من إكراه ولكنه شنو يجب شرعه عشان أنا لا أتلف واضح الفكرة إيه وبعد هذا صورة الأخيرة والمحتكر مع عدم وجود غيره إنسان احتكر الطعام والناس عاجلة لكن ما وصلوا للمخمصة ما اشتد جوعهم حدهم لكنه محتكر للطعام والناس محتاجين له ها أيضا المحتكر يجبر على بيع الطعام المحتكر يجبر على فإنه حتى وإن لم يكن راضيا لكنه يصح بيعه والمحتكر يجبر على بيع الطعام مع عدم وجود غيره طبعا لما نقول محتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه ونحو ذلك أما إذا كان له هذا محتكر ولكن فيه غير محتكر هذا ما يجب عليه بيع واضح الفكرة وأما قوله يشترط في اللزوم الملك هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين